والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الأوصياء الخلفاء المنتجبين. كنا في قاعدة القراءات القرآنية، وتاريخ وجمع القرآن الكريم، ونحن الآن بعد استعراضنا لرواية مدرسة أهل سنة الخلافة، مدرسة الخلفاء، نستعرض هذا المطلب بحسب روايات أهل البيت عليهم السلام. طبعا نستعرضه بشكل نبذ وإلا ليس الاستقصاء. ففي الباب الثالث الذي عقده المجلس رحمة الله عليه في البحار من كتاب القرآن، انتهينا منه. سنبدأ في الباب السابع من المجلد 89 من البحار. الباب السابع باب عنوانه المجلسي رحمة الله عليه، ما جاء في كيفية جمع القرآن وما يدل على تغييره. طبعا هنا التغيير ليس بمعنى التحريف الباطل كما سيأتي، لا، ترتيب أسباب، ترتيب السور لا على حسب أسباب النزول وما شابه ذلك. يقول مجدي: وفيه رسالة سعد بن عبد الله الأشعر القمي في عنوان آيات القرآن أيضا. الرواية الأولى، طبعا هذه الرواية الأولى يذكرها المجلسي، هذه الرواية الأولى هي مضمونها مستفيض في روايات عديدة. يقول: قد مضى في كتاب الفتن في باب غصب الخلافة من كتاب سليم بن قيس، سليم بن قيس العامري الهلالي، راويا عن سلمان رضي الله عنه أن أمير المؤمنين صلى الله عليه لما رأى غدر الصحابة وقلة وفائهم لزم بيته وأقبل على القرآن يؤلفه ويجمعه، فلم يخرج من بيته حتى جمعه وكان في الصحف. اللطيف في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لا يشغله يعني اضطراب عن جدية، عن توحي ما هو جدي ومهم. كثير يصيب الإنسان يبتلى مثلا بإرباك، بإبتلاء، بفتن، بفتن معينة، واضطرب الإنسان ربما يرى أن هذا الأمر الذي عليه الحال أصيب به أمر بالغ الأهمية، فيعزف الإنسان عن أمور أخرى. زين، وليكن هذا الأمر الذي أنت منيت به حيل بينك وبين، لنفترض أنه بالغ الأهمية، لماذا يصبح هناك عزوف عن ماذا؟ عن ما هو جدي؟ آخر. وهذا معنى أن الإنسان دوما ناشط جدي فاعل، يعني عبرة عظيمة تستفاد من سيد الأوصياء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أن الإنسان لا يترك ما هو جدي وإن منع عن جدي آخر، عن أمر جدي آخر. عقوف الإنسان، حبس الإنسان طاقاته وذاته ونفسه على شيء فإن حصل وإلا فلا، لا، هذا ليس بالأمر السديد والحكيم جدوائيا وجديا. لو من كان عنده خيارات متعددة، لو من يكون إنسان عنده ماذا؟ عنده مهام ومسؤوليات مختلفة، وهذا مما يعلي الإنسان إلى الكمال فوق كل كمال. دوما يكون ناشط، دوما يكون فعال. الآن افترض لاحظ جملة من الصحابة حيل بينهم وبين أمر يريدون سقوط الخلافة، خلاص لا ترى له أي بعد نشاط جدي مثمر صاعد. هذا الخلاف علي بن أبي طالب باقي هو قطب الرحى. هذا ما يدل على سعة الأفق، سعة العلم، سعة النفس. ولو سيما هناك دوما، وهذه من دوما، هناك ثغور أخرى، أبواب أخرى أعظم متروكة، تكون هناك رواج وروجة عن شيء معين ويجعل هو قطب الأقطاب، هو محور المحاور، هو البورصة الآن تدور عليه. سبحانه لعل في عين الله البورصة الواقعية هي في مكان آخر، الزمن وقيمة في مكان آخر. فليس كل ما يذهل فيه الناس زهيد، بالعكس غالبا يكون ثمين، وما يستغنيه الناس غالبا يكون بالعكس هو زهيد. اي فعلى كل هذه من الخطأ في البصيرة، من العمى والعياذ بالله في البصيرة، ان ينجر الانسان اما مع تقييم الناس وقيم جدي شيء افضل. لذا هنا امير المؤمنين علي بن ابي طالب لما راى انهيار الصحابه كذا على الخلافه لازم بيته، واقبل على القران وهو اعظم شيء. لاحظ هذا الانجاز الذي انجزه علي بن ابي طالب لن ينجزه احد قبله ولا بعد مثله بمثله قط، وهذا كم هو عظيم وكم هو اساس اسس الاسلام. امتاز به علي من بين جميع الصحابه وحق له ان ينجز به، وهو اعظم شيء بقاء الدين والقران، وهو اعظم بقيه اثار الرسول صلى الله عليه وسلم، حفظها علي للرسول وللأمة ولله تعالى، وأقبل على القرآن يؤلفه ويجمعه، فلم يخرج من بيته حتى جمعه وكان في الصحف والشباب الذي خشب عطفا تدخل في الجوانب والأشياء أخشاب، والشيخ من الجنوب كان في الصحف والشغال والأسيار والرقاع، فلما جمعه كله وكتبه بيده لا حد تقوش من جيد. هذا يا أخوان ذا المطلب في وصف المصحف الذي جمعه علي بن أبي طالب، هذا أساس من أسس بيانات أهل البيت في روايات جمع القرآن والسنة، أساس عظيم الآن سنقرأ الجملة التي سنقرأ. وهذه النقطة والأساس بمثابة المحكم البين الذي يحكم على كل متشابه يرد في روايات أهل البيت، لأنه جمع أن متشابه القرآن يعرف على ماذا؟ على المحكم، بل المحكم كما مر بنا درجات، المحكم يعرض على ما هو أشد إحكاما من المحكم طبقات بعد. المتشابه يعرض على المحكم، كذلك متشابه روايات أهل البيت عليهم السلام تعرض على ماذا؟ على محكمها. هذا البيان الآن الموجود في روايات أهل البيت أن الآن الذي سنقرأ بمثابة معطية بديهية محكمة تحكم على كل جوانب المتشابه. ما هي الآن نلاحظ هذه العبارة الموجودة؟ هذه مستفيضة في روايات أهل البيت. فلما جمعه يعني علي بن أبي طالب جمع المصحف كله وكتبه بيده، لا حد دققه تنجيله وتأويله. تنجيله وتأويله يعني ماذا؟ يعني مصحف علي بن أبي طالب لم يشتمل على التنجيل فقط، جمع أيضا ماذا؟ التأويل. إذن إذا عددنا روايات عديدة في بيانات أهل البيت هكذا في مصحف علي، لا نظن أنه كله تنزيل، جملة منه ماذا؟ تأويل. هذا البيان مستفيض والمتواتر في روايات أهل البيت في وصف مصحف علي بن أبي طالب أنه جمع التنزيل والتأويل. الآن بعض الباحثين بعض المحدثين لا يتفطن إلى هذه القرينة المهمة المحكمة التي ترفع التباس أي متشابه في بقية الروايات، هذا أمر آخر. والحن أن الروايات أيضا الضابط فيها أن يعرض المتشابه فيها على المحكم، وأمر هذا منطقي وأمر لغوي أن يعرض الأقل ظهورا على الأشد ظهورا، يعرض الأخفى على الأبين لا العكس. العكس إنما يقوم به الذين في قلوبهم زيغ، يتبعون بدلا يتبعون محكم يتبعون ماذا؟ ما تشابه. إذا القرآن الكريم في سورة آل عمران يتعرض له إلى منهج فطري. أنت أيها الإنسان، أنت أيها الباحث تريد نورا لا ظلمة فيه في عالم الدنيا، لا ما يمكن، دائما النور متشابك متشابك مع ماذا؟ مع الظلام. المحكم موجود المتشابه موجود. تريد كل دلالات الدين وبيانات الدين ليس فيها إبهام ليس فيها ريب، لا هذه عالم الدنيا ما يمكن بحكمة بالغة في إحكام وفي متشابه، في بين وفي مبهم مجمل. تقول لماذا هذا المجمل؟ لماذا هذا المجمل؟ تصعد حينئذ من الإثارة في المجمل وتجعل من هذه الإثارة هي العاصمة. هذا خطأ. يعني كثير من المذاهب الصفصفية، المذاهب المنحرفة، المذاهب زيغ واضح سبحان الله، كأننا أصلا كل زيغ أصله هذا، مو بعيد استفاد من الآية. كما في نهج البلاغة لأمير المؤمنين عليه السلام خطبة: إنما بدء وقوع الفتن تتبع وأحكام تبتدع كذا، ثم يبين عليه السلام أنه لو خلص الحق من الباطل والباطل الحق لما تشابه على حق، لكن يختلط هذا ويختلط هذا فيكون متشابه. متشابه، المتشابه هو الذي يجر الإنسان إلى الخديعة. لذا من المنطقي أن تقف عند الشبهات، لا أن تقتحم الشبهات أن تتبعها. ما دام هي متشابهة كيف تتبعها؟ ما دام هي مبهمة ليس فيها ضوء جيد كيف أنت تخوض عمياويا اندفاعيا انفراديا فيها؟ فخطأ. كل متشابه هكذا، قف عنده، خذ الحيطة عنده، لا تخوض مع الخائضين فيه، استمسك بما هو بين محكم. أصلا حينئذ المسؤولية ملقاة عنك، لا تقف ما ليس لك به عين، لا تقف، لا تتبع. أنت مو طالب الآن، ويعذرك الله عز وجل، استمسك بما هو بين محكم، هذا خير بين، هذا شيء مشروع بين، ما فيه أي لبس، هذا في لبس أنا أحكم عنه، لا عندي ولا أثبت. أقف، هاي ضابطة عظيمة لو إنسان يتبعها ينجو، يزيق الشعر. ولكن المشكلة في الإنسان هو هذا. على أي حال، لذا هنا في هذه الرواية، هذه الرواية المستفيضة، بين فيها أن مصحف علي بن أبي طالب أمير المؤمنين قد جمع فيه بين، جمع فيه عليه السلام بين ماذا؟ بين التنجيل والتأويل. والتأويل أي تأويل؟ قد يكون تأويل الله بحديث قدسي، قد يكون تأويل نبوي وإلى ما شاء الله، وقد يكون تأويل علوي ذلك. فالتأويل إذن أعان، تنجيل وتأويل، هذه الصفة وخاصية مهمة في وصف مصحف علي بن أبي طالب. صفات متعددة طبعا لا نريد أن نذكرها، بس هذه الصفة مهمة يجب أن نلتفت إليها. أي لا نظن أن أي رواية تأتي وتقول الآية في مصحف علي هكذا، نظن أن كلها تنزيل، بعضها تنزيل وبعضها ماذا؟ تأويل. لما هم نبهوا على ذلك عليهم السلام؟ هم أكدوا على ذلك بشكل متواتر، وما يمكننا أن نتمسك بكلام منهم ونترك كلام آخر، ها؟ أو بعبارة أخرى، لا بد من تحكيم محكم كلامهم على متشابه كلامهم، لا بد من تحكيم ما هو أبين في كلامهم عليهم السلام على ما هو متشابه في كلامهم ولا مجرد. فلما جمعه كله وكتبه بيده تنزيله وتأويله والناسخ منه والمنسوخ، بعث إليه أبو بكر أن أخرج فبايع، فبعث إليه أني مشغول، فقد آليت على نفسي يمينا ألا أرتدي برداء إلا للصلاة حتى أؤلف القرآن، جمع القرآن، ألفت الصور بين بعضها البعض، ألفت الآيات بين بعضها البعض. لذلك يقولون في التعبير اللغوي الحقيقي الدقيق، التأليف غير الابتكار والاختراع والانشاء، تأليف يعني تجميع. وانت عن تأليف هذا الكتاب تأليف هنا يؤخذ منه انشاء، بس هو في القديم لا، التأليف بمعنى الجمع، بمعنى الاصل وضع اللغوي. ألا أرتدي برداء إلا للصلاة حتى أؤلف القرآن وأجمعه، فسكتوا عنه أياما فجمعه في ثوب واحد وختمه، ثم خرج إلى الناس. إذن جمعه في مصحف، شوف لاحظ، كان في شباب وأسيار ورقاع، لكن بعد ذلك بعدين جمعوا في مصحف واحد في ثوب الجلد له، يعني في المصحف حقيبة مثلا، فجمعوا في ثوب واحد وختما، ثم خرج إلى الناس وهم مجتمعون مع أبي بكر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فنادى علي عليه السلام بأعلى صوته، يعني يسمع كل من في المسجد، كي لا يقول بعد قائل في يوم القيامة أني لم أسمع. فنادى علي، شوف المشهد شلون، يعني تذكره الآن نقرأه، نعم نشاهده في كلامه عليه السلام. فنادى علي بأعلى صوته: أيها الناس، نداء، هم مشتغلين للخلافة والبيعة، يعني هو ينادي، هذا المنادي يوم القيامة هكذا ينادي بنداء آخر: أيها الناس. ها، ما خبره عند الخبر عند علي بن أبي طالب عليه السلام: أيها الناس، إني لم أزل من قبض رسول الله صلى الله عليه وآله مشغولا بغسله، لا كما شغلتم أنتم بالكرسي والرعاشة والقدرة، ثم بالقرآن حتى جمعته كله في هذا الثوب الواحد. دققوا العبارة، هاي مستفيضة رواية، في روايات عديدة نفس المضمون. فلن ينزل الله على نبيه آية من القرآن إلا وقد جمعتها، وليست منه آية إلا وقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وآله وعلمني تأويلها. أقرأنيها وعلمني ماذا؟ التأويل، أو التأويل طبقات طبعا إلى ما شاء الله. يعني لو يضم تأويل القرآن إلى تنزيله، تأويل القرآن أضعاف 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 التنزيل. التنزيل محدود، والتأويل حسب بيان القرآن لا محدود. قل لو كان البحر مدادا كلمات، فالآن شلون تجمع التنزيل والتأويل؟ وليست منه آية إلا وقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وآله وعلمني تأويلها. ثم قال علي عليه السلام: لا تقولوا غدا، يوم القيامة، يوم الرجعة، يوم الحساب، لا تقولوا غدا إنا كنا عن هذا غافلين. ثم قال لهم علي عليه السلام: لا تقولوا يوم القيامة إني لم أدعكم إلى نصرتي ولم أذكركم حقي ولم أدعكم إلى كتاب الله من فاتحته إلى خاتمته. هذا يدل على أن مصحف علي أول سورة فيه ماذا؟ الفاتحة. أول مصحف جمع ترتيب فيه الفاتحة من مصحف علي، يدل على أن خريطة المصحف لأبي بكر ولعمر ولعثمان هذه الخريطة فيها استنساخ عن المصحف عليه. إيعاز موجود. لا، هذا الإيعاز هو من كلام المؤمنين. الآن ليس يعز لهم أو عز لهم. أول سورة تدون في المصحف من هي؟ الفاتحة. هل حاد أبو بكر أو عمر أو عثمان في هذه الخطوة طبعا عن ما رسمه علي بن أبي طالب؟ لا. أول سورة من هي؟ الفاتحة. هذه يا أخوان دي الخطبة الشريفة لأمير المؤمنين فيها من القواعد دي في علم جمع القرآن وتدوينه إلى ما شاء الله. ولا تقولوا لم أدعكم إلى كتاب الله من فاتحة إلى خاتمة. فقاله عمر ما أغنانا بما معنا من القرآن كما قال الرسول الله حسبنا كتاب الله. قال يحيي الناس كما قال الرسول ابن الرسول ما أغنانا بما معنا من القرآن عما تدعون إليه. ثم دخل علي بيته. هذه رواية مهمة. وصلى الله على محمد وعلى آله. فاشكر إن شاء الله. حياكم الله.